فهذا الشريط الحادي عشر من شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله تعالى في كتابه آداب المشي إلى الصلاة: الثالث الغنم، ولا زكاة فيها حتى تبلغ 40، ففيها شاه إلى 120، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200، فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياه إلى 300، ففيها 4 شياه، ثم في كل 100 شاه.
ثم انتقل بعد ذلك إلى زكاة الغنم، فقال لا زكاة فيها حتى تبلغ 40، معنى لو ملك 39 ما فيها زكاة، لأنه ما عنده نصاب. وقد عرفنا أن من شروط وجوب الزكاة النصاب، بلوغ النصاب، وهنا ما في نصاب. فإذا استفاد واحدة من الغنم أو ولدت واحدة من 39 سخلة، يبدأ يحسب الحول من حين بلغت 40، فإذا حل الحول يخرج عليها شاة واحدة، ومن 40 إلى 120 هذا كله وقت. لو أن يعني حال على الحول وقد يعني بلغت 120 أو أقل من ذلك لا زكاة في وقتها. فإذا بلغت 121 يكون فيها شاتان، 121 يكون فيها شاتان، إلى 200 ما فيها إلا شاتان، فإذا زادت واحدة على 200 يصير فيها 3 شياة، إلى 300،
فإذا زالت واحدة ففيها شاتان إلى 200، فإذا زالت واحدة ففيها 3 شياه إلى 300،
إلى 300 فإنه ليس فيها إلا 3 شياه، ثم في كل 100 شات، يعني ثم في كل 100 شات، بمعنى أن إذا كان عنده 1000 من الغنم فيكون فيها 10 شياه وهكذا.
لكن هذه الأخيرة أحسن الله إليك، من 120 إلى 200 هذه شاتين، فصارت 201،
صار فيها 3 شياه،
فإن زالت واحدة ففيها 3 شياة إلى 300،
إلى 300، فإذا زادت يكون فيها 4 شياه،
يعني 301. لأن العبارة يقول فإن زادت واحدة ففيها 3 شياه إلى 300 ففيها 4 شياه.
نعم.
ما هو تكون فإن زادت واحدة إلى 300 انتهت.
نعم.
اللي 3 شياه.
نعم.
فإن زادت واحدة ففيها 4 شياه.
عندك إيش اللي فيه؟
ما عندي. فإن زادت واحدة إلى 300 ففيها 4 شياه.
نعم. ثم في كل قلنا 3 شياه.
إيه بس أنا أقول كأن العبارة
هو يعني كما هو معلوم يعني الوقت. الوقت يعني على وقت هو هذا، إما أن يكون من 201 إلى 400، أو أنه من 200 ومن 301 إلى 500، لأن 400 إنما دفعت إلا عند 400، معنى ذلك الوقت من 201 إلى 400، وإن كان من 301 فإن 4 يعني موجود ثم في كل 100 شاة، بمعنى أنه يعني إلى 500، والألف فيها 10 شياه.
ولا يؤخذ تيس ولا هرمة أي كبيرة ولا ذات عوار أي عيب.
لا يؤخذ تيس الذي هو يعني قد يكون هو فحل الغنم ويكون صاحبه بحاجة إليه، أو يعني يكون ما هو الفحل ولكنه ما يستفاد منه يعني فيما يتعلق يعني بالتنمية، اللهم إلا إذا كان فحل فيمكن يستفاد منه من أجل يعني يستفاد في غنم الصدقة بأن ينزو عليها أو يعني يحصل منه حملها. ولا هرمه هي الكبيرة التي كبيرة جدا بحيث يعني يكون لحمها ما هو طيب، ولا يحصل فيها أيضا تنمية يعني ما يحصل منها ولادة، ولا ذات عوار أو عيب. ذات عوار أو عيب.
ولا الربى وهي التي لها ولد تربيه.
والتي لها ولد تربيه، بأن تكون ترضع ولدها وتربي ولدها، فلو أخذت هي ولدها يكون في مضرة لأن ولدها زيادة، ولو أخذت وحدها بدون ولدها يتأثر ولدها ويتضرر يعني مالكها بذهابها عن ولدها التي ترضعه.
ولا حامل.
ولا حامل، لأن الحامل صاحبها ينتظر ولادتها وينتظر ولدها حتى يزيد غنمه أو تزيد يعني إبله أو بقره، فيكون في ذلك مضرة على المالك.
ولا الثمينة.
ولا الثمينة التي تكون نفيسة وغالية عند أهلها، وإنما يأخذ من أوساط المال، لا يأخذ من أرداه ولا من أجوده، وإنما بين بين. نعم.
ولا خيار المال لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ولكن من أوسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خياره ولم يأمركم بشره، رواه أبو داود.
ولا خيار المال فيه نفائس المال، وقد جاء التحذير منها كما في حديث معاذ بن جبل قال فإنهم أجابوك لذلك فإياك وكرائم أمواله، إياك وكرائم أمواله، واتق إداوة المظلوم، لأن هذا اللي تأخذ من الكريمة يكون مظلوما فقد يدعو عليك وهو صاحب حق ومظلوم، فكرائم الأموال التي نفائسه الرسول حذر من أخذها، قال وإياك وكرائمان، وكما جاء في هذا الحديث قال ولكن من أوسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خياره
ولم يأمركم بشره،
ولم يأمركم بشره، ما سألكم خياره بأن تدفعوا خيار المال ولم يسألكم شره بأن تعطوه يعني أرض المال، وإنما في الوسط.
والخلطة في المواشي تصير المالين كالمال الواحد.
والخلطة في المواشي تصير المالين كالمال الواحد، وسواء كانت هذه الخلطة مشاعة بمعنى أن يكون 40 من الغنم ملك الاثنين ونصيب كل واحد منهما غير متميز، كل واحد له نصف هذا المقدار ونصيب هذا غير معروف وهذا نصيب هذا غير معروف، ولكن هذا النصف وهذا النصف، أو مع تميز المال بأن يكون هذا لـ20 معروف وهذا لـ20 معروفة، ولكنه جمع بينها في المرعى والمراح الذي تبيت فيه والراعي الذي يرعاها، فإنها تكون بمثابة المال الواحد، بمثابة المال الواحد، فلو كان لواحد 20 والثاني 20 وهي مسرحها واحد وراعيها واحد ومرعاها واحد وبيتها واحد لتأويله، فإنه يجب فيها شاة، وتكون الشاة مقسومة بين الاثنين، وتكون الشاة مقسومة بين الاثنين، ولو كان مثلا لهذا 40 ولهذا 40 فإنه كان عليهم شاة واحدة، عليهم شاة واحدة، لأن الخلطة صيرت المالين كالمال الواحد، ومعلوم أن المال الواحد إذا كان 80 ما في إلا شاة واحدة، لأن ما زاد 40 هو أقص، ولهذا قد يجمع بينهم تفرق ويفرق بين المجتمع من أجل الصدقة، فقد يكون التفريق بين المجتمع من قبل المصدق، يأتي يقول عندي واحد عنده الجمع بين المتفرق من قبل المصدق ويقول عندي 20 فيجمع بينهم ويقال ضم 20 إلى 20 حتى نخرج منكم شات، هذا لا يجوز، لأن هذا عنده 20 مستقلة وهذا عنده 20 مستقلة وليست مختلطة، فلا يجمع بين المتفرق من أجل الصدقة، وهذا يكون بفعل المصدق اللي هو العامل، ولا يفرق بين المجتمع، ولا يفرق يعني بين المجتمع كذلك جهة العامل يقول مثلا هذا 40 وهذا 40 فيفرقها من أجل أنه يأخذ من هذا شات ومن هذا شات، لأنها هي تعتبر يعني مالا واحدة سواء كانت كثيرة أو قليلة، الخلطة تصير مالين كالمال الواحد. وإيش كانت الخلطة؟
والخلطة في المواشي تصير المالين كالمال الواحد.
والخلطة في المواشي تصير مالين كالمال الواحد، فتخرج زكاته زكاة المال الواحد.
الحديث في نباح الكلب. ذكر شيخ الإسلام تيمية في الكلمة الطيب قال عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمعتم نباح الكلاب أو نهيق الحمير بالليل فتعوذوا بالله منهن فإنهن يرين ما لا ترون، أخرجه أبو داود. قال الشيخ الألباني في تحقيقه حديث صحيح بطرقه وهو كذلك في الأدب المفرد وأخرجه ابن السني كذلك،
لكن في تقييد بالليل. وأما الحديث الذي في البخاري عن نهيق الحمار فإنه مطلق، إذا سمعتم نباحا نهيق الحمار فتعوذ بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا، وإذا سمعتم صياح ديك فسأل
الله
فضله لأنها رأت ملكا،
اتفق عليه.
وهذا الحديث متفق عليه.
نعم
نعم رواه البخاري ومسلم، لكن هذا الذي فيه تقييد بالنباح يعني كان في الليل، أما إلا إذا كان له طرق أخرى فيه الليل والنهار.
هذا يسأل يقول ما حكم ذهاب النساء إلى المزارات؟
النساء لا تزور القبور مطلقا، ليس لها أن تزور القبور، وأما المساجد التي لا تشرع زيارتها فليس للرجال ولا النساء يزوروها.
هذا يقول لعل ثالث الجهاد بالمال والنفس.
لا ليس هو.
يقول لم أزكي لسنتين مضت لأن كل مالي دين على الناس فما الحكم؟ يقول هل أبناء المشركين يدخلون النار أم الجنة؟
أحسن ما يقال فيهم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أولاد المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين, الله أعلم بما كانوا عاملين. فالمقصود من ذلك أنهم يمتحنون يوم القيامة, يمتحنون يوم القيامة, ويتميز على ضوء ذلك الامتحان من يكون موفقا ومن يكون مخذولا. وهذا ذكره العلماء, يذكر العلماء عند تفسير قول الله عز وجل وفي سورة الإسراء وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا, وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا, فإنه عن تفسير هذه الآية يذكر العلماء ذلك ويذكر الأدلة التي دلت على هذا, وهي أن غير المكلفين يعني مثل أبناء الكفار ومثل المجانين ومثل يعني غيرهم أو من الذين ما بلغتهم الدعوة لم تبلغهم دعوة, هؤلاء يمتحنون يوم القيامة, وعلى ضوء الامتحان يتميز من يكون موفقا ومن يكون غير موفق.
باب زكاة الخارج من الأرض. تجب الزكاة في كل مكيل مدخر من قوت وغيره بشرطين, أحدهما بلوغ النصاب وهو 5 أوسق والوسق 60 صاعا, وتضم ثمرة العام الواحد وزرعه بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. الثاني أن يكون النصاب مملوكا له وقت الوجوب.
سبق أن عرفنا أن الزكاة تجب في 4 أشياء, في بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان الذهب والفضة وعروض التجارة, وقد مضى ما يتعلق ببهيمة الأنعام, وبعد ذلك انتقل إلى ما يتعلق بالخارج من الأرض. والخارج من الأرض منه ما يزكى ومنه ما لا يزكى, فالذي يزكى هو ما كان مكيلا مدخرا فهذا هو الذي يزكى, وأما إذا كان لا يدخر أو كان الفائدة فيه وقتية وزمن محدد كالفواكه والخضروات التي يتفكه بها ويستمتع بها فإن هذه لا زكاة فيها, وإنما الزكاة في الذي يدخر ويستفاد منه طول العام وفي أعوام قادمة إذا كان كثيرا, وأما الشيء الذي هو كالخضروات والفواكه فإن هذا لا زكاة فيه. قد يجب في كل مكيل مدخر, يعني إذا كان الأشياء المكيلة التي تكال وأيضا تدخر من قوت وغيره بشرطين, أن تبلغ نصابا, أن يبلغ المال المزكى نصابا, وأن يكون مملوكا له وقت الوجوب, وأن يكون مملوكا له وقت وجوب الزكاة. فإذا نقص عن النصاب فإنه لا زكاة فيه. والنصاب هو 5 أوسق والوسق 60 صاعا, أي 300 صاع, هذا هو النصاب. فإذا بلغ هذا المقدار فأكثر فإنه يزكى, وإن نقص عنه فإنه لا زكاة فيه لأنه دون النصاب. وإذا فلا بد من اعتبار النصاب, فإذا كان قليلا لا يبلغ النصاب فإنه لا يزكى, وإنما يكون خاصا بصاحبه وبمالكه لا يلزمه فيه زكاة. وإذا أراد أن يتطوع أو يخرج شيئا من قبل نفسه فذلك ليس بواجب عليه, وإنما هذا يرجع إليه, فإن فعله فذلك حسن, وإنه وإلا فإنه لا يجب عليه شيء. والثاني أن يكون مملوكا له وقت الوجوب, أن يكون له مملوكا له وقت الوجوب, يعني وقت وجوب الزكاة, بأن يكون في وقت اشتداد الحب واستواء الثمر, يعني يكون مملوكا له. فإن كان ملكه إياه حصل بعد ذلك ككونه استأجر الحصد وأعطي مقدارا كبيرا من الأجرة تزيد على 300 صاع, فإنه لا يجب عليه زكاة في ذلك, لا يجب عليه زكاة في ذلك, لأنه وقت اشتداد الحب ليس مملوكا له, وإنما هو ملك صاحب الزرع, فما يأخذه الأجير أجرة لحصاده ولو بلغ أكثر من النصاب فإنه لا زكاة فيه. أقرأ.
تجب الزكاة في كل مكيل مدخر من قوت وغيره بشرطين, أحدهما بلوغ النصاب وهو 5 أوسق والوسق 60 صاعا, وتضم ثمرة العام الواحد وزرعه بعضها إلى بعض في تكميل النصاب.
وتضم ثمرة العام الواحد وزرع بعضها إلى بعض, يعني تضم الثمرة إلى الثمرة والزرع إلى الزرع في تكميل النصاب. نعم.
الثاني أن يكون النصاب مملوكا له وقت الوجوب.
نعم.
فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يوهب له أو يأخذه أجرة لحصاده.
الثاني أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة وهو اشتداد الحب واستواء الثمر, فلا تجب فيما يأخذه اللقاط أو يكتسبه اللقاط, يعني وهو الذي يأتي إلى الحصائد التي حصد أهلها الزرع فيمشي في المكان الذي حصدوه فيلقط السنبل والأشياء المتساقطة في مكان الحصد ويضم بعضها إلى بعض, وإذا بلغت نصابا فإنه لا زكاة فيه. هذا هو اللقاط الذي يأتي للمزارع التي قد حصدت ويجمع ما كان متساقطا منها من سنبل تركه أهله ولم يرجع إليه فيضم بعضه إلى بعض، وقد يكون كثيرا يبلغ النصاب بحيث يجمع من مزارع متعددة، فإنه لا زكاة فيه لأنه وقت الوجوب الذي هو اشتداد الحب ليس ملكا له. وكذلك ما يهب له إنسان يعني فقير يأتي إلى الناس اللي يحصدون ويطلب منهم أن يساعدوه بشيء من الذي حصدوه من القصب الذي فيه سنبلة، فيتجمع عنده كمية قد تبلغ نصاب فإنه لا زكاة فيها. وكذلك الأجير الذي يحصد فإذا تجمع عنده أكثر من نصاب فإنه لا زكاة فيه لأنه اختل فيه الشرط الثاني الذي هو أن يكون مملوكا له وقت الوجوب.
ويجب العشر فيما سقي بلا مؤونة ونصفه بها وثلاثة أرباعه بهما، فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا ومع الجهل العشر.
ثم ذكر المقدار، مقدار الزكاة في الخارج من الأرض، فبين كما جاء في الأحاديث أن الإنسان إذا كان لم يتعب على الزرع ولم يحصر عليه، وذلك مثل الذي يسقى بماء الأمطار تنزل الأمطار ويشرب الزرع، فإنه لم يتعب عليه وإنما بذره وحرثه ثم المطر ينزل عليه ويسقيه، فهذا ما في مؤونة ولا في مشقة ولا في تعب، فهذا فيه العشر، هذا يكون فيه العشر. وإن كان يخرج الماء أو يجلب الماء إليه بمشقة بأن يكون بمضخات وبتعب وبخسارة تحصل له باستخراج الماء واستنباطه، فإنه يكون فيه نصف العشر، يكون فيه نصف العشر، لأن لما كان حصول الزرع له يحصل بمشقة وبتعب وبنفقة لم يكن كالذي هو بعل ينزل عليه المطر من السماء ويسقيه ويأتي ويحصده في آخر الوقت ولم يتعب عليه ولم يخسر عليه شيئا، فهذا يختلف. فجاءت الشريعة بإيجاب العشر فيما لم يسقى وإنما حصل له السقي بسهولة ويسر من السماء أو يعني مياه الأنهار وغير ذلك، وإذا كان تعب فيه باستخراجه سواء على النواضح التي هي الإبل والبقر أو باستخراجه بالمضخات والأشياء الحديثة التي يستنبط الناس بها الماء من جوف الأرض، فإنه يكون والحالة هذه الواجب عليه نصف العشر.
وثلاثة أرباعه بهما،
وثلاثة أرباعه بهما، بهما يعني يكون يعني حصل بمشقة وبدون مشقة، يعني إذا كانت مشقة متمحضة فإنه يكون نصف، يكون نصف العشر، وإذا كان ليس هذا فإنه وثلاثة أرباع العشر بهما، يعني فيما إذا حصل يعني شيء من المشقة وليست يعني كبيرة وإنه يكون فيه ثلاثة أرباع العشر.
فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا،
فإن تفاوتا يعني في التعب وعدم التعب فبأكثرهما نفعا ومع الجهل العشر.
ويجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسا،
ويجب إخراج زكاة الحب مصفى يعني ما يخرج في سنبله وإنما يكون مصفا ومنقى من القشور وبحيث يكون جاهزا للاستعمال وللاستفادة منه، فلا يخرج الزكاة ومعها قشورها وإنما يكون مصفى، يكون المقدار الذي هو العشر أو نصف العشر يكون نقيا ونظيفا وسليما فيخرج بهذه الطريقة. والثمر يابسا لا يخرج رطبا، لأنه إذا أخرج رطبا فإنه لا يستفاد منه مثل ما يستفاد من التمر اليابس، لأن التمر اليابس هو الذي يدخر وهو الذي يلقى، وأما الرطب فإنه يخرب إذا لم يؤكل في وقته، الرطب إذا لم يؤكل في وقته فإنه يحصل له التلف ويحصل له التعفن ولا يستفاد منه، فلا تخرج الزكاة. وأيضا فإنه ينقص إذا جف، فإنه ينقص إذا جف، والمطلوب هو تمر يابس يعني بعدما ييبس ويوضع في الجريم ويكال فيكون في ذلك زيادة للفقراء، أما لو أخرج لهم وهو رطب فإنه ينقص لأن مقدار الصاع إذا يبس ينقص عن مقدار الصاع وهو رطب. ثم أيضا الرطب فائدته وقتية يعني شبيهة بالفواكه، وأما التمر فإن فائدته مستمرة وقد يبقى حولا أو أكثر من حول لا يصيبه التعفن. فالزكاة عندما تخرج تخرج من الحب وهو منقى مصفى، وتخرج من التمر وهو يابس.
ولا يصح شراء زكاته ولا صدقته فإن رجعت إليه بإرث جاز.
ولا يصح للإنسان أن يشتري صدقته أو زكاته سواء كانت فرضا أو تطوعا، سواء كانت واجبة هذه الزكاة يعني زكاة مال واجب، أو أنه متطوع بها على الإنسان، وذلك لينقطع التشوف إليها لأنها خرجت لله فلا يفكر فيها، وقد يراها تباع وهي رخيصة فيعني يرغب فيها، فإنه لا يجوز له ذلك لأن الشريعة جاءت بمنع ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فلا يجوز الإنسان أن يرجع في زكاته أو صدقته بالشراء. نعم.
فإن رجعت إليه بإرث جاز.
فإن رجعت إليه بإرث جاز بأن أعطاها فقير ثم مات ذلك الفقير وهو وارث لذلك الفقير فإنها ترجع إليه، كما جاء في الحديث المرأة التي سألت الرسول صلى الله عليه وسلم قال وجب أجرك على الله وردها عليك الميراث، يعني لأنها أعطتها يعني شيئا وماتت، وسألت يعني وقد تصدقت كيف ماذا يكون حاله، قال وجب أجرك وردها عليك الميراث. فإذا حصلت عن طريق الميراث فإنها ترجع إليه ولا بأس لذلك، لأن الميراث شيء يحصل وهو انتقال الملك ولا بد من المورث إلى الوارث، فإذا انتقلت تلك الصدقة إليه عن طريق الميراث فإن ذلك جائز.
ويبعث الإمام خالصا ويكفي واحد.
ويبعث الإمام خالصا يخرص على الناس دروعهم وثمارهم وهي على رؤوس وهو يزرع في سنبله والثمر على النخل يعني حيث يستوي ويطيب أكله، فيبعثه خالصا ليقدر الثمرة أو الزرع ليعرف مقدار الزكاة منه، ثم يتصرف فيه كيف يشاء، ثم يتصرف فيه كيف يشاء، لأن المال لأن هذا فيه حق للغير في ذلك الزرع وفي ذلك الثمر، وهو الذي يكون لجهة الإمام هو الذي يأخذه ويوزعه، فيبعث خالصا حتى يتصرف الناس في أملاكهم، ما يتحرجون لأنهم مشاركون في أموالهم، وإنما يأتي الخالص ويقدر وهو يتصرف في ماله ويخرج مقدار الزكاة التي خرصت عليه. والشريعة جاءت بالخرص، والرسول صلى الله عليه وسلم خرص كما جاء في صحيح البخاري لما في غزوة تبوك لما ذهبوا وهم ذاهبون إلى تبوك مروا بحديقة لامرأة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اخرصوا، وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مقدار خرصه 10 أوسق. قالوا له إذا يعني سنمر إليك إذا رجعنا، ولما رجعوا وإذا الحديقة ما حصل فيها مطابق لخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق.
الخرص يخرص رطب،
يخرصه على اعتبار أن التمر على هند اللي موجود يعني يساوي كذا من الصاع تمرا أو من الأصع تمرا، ولكن يخرصه على رأس النخل وهو رطب باعتبار يعني ما يقول إليه، ثم يقال إن هذا يبلغ مثلا
إذا جف
مثلا 3 أصاع يعني مكيلة يابسة فيكون العشر أو نصف العشر.
ويترك الخارص له ما يكفيه وعياله رطبا.
ويترك الخارص ما يكفيه وعياله رطبا، يعني معناه أنه يعني يترك يعني مقدار من يعني ذلك لا يخرصه ولا يكون في الخرص يكون له ولعياله رطبا، يعني يستفيدون منه
فإن لم يترك فلرب المال أخذه.
فإن لم يترك فلرب المال أخذه، يعني يتذكى ويتلذذ بثمرته وهي رطب ويستفيد منها وهي رطب.
وكره أحمد الحصاد والجذاذ ليلى.
وكره أحمد الحصاد والجذاذ ليلى، لأن الذين يتعرضون للسؤال يعني يكونون نائمين في ذلك الوقت، فكونه يترك النهار فلا يحصد فيه ويحصد بالليل فلا يعني يأتيهم أحد ولا يأتيهم أحد يستفيد، كره أحمد ذلك، ولأنه كما جاء في القرآن في قصة لأصحاب الجنة في سورة القلم حيث يعني عزموا على جذها ليلا حتى لا يأتفل عليهم مسكين، فحصل لها ما حصل وخسروها وضاعت عليهم وعاقبهم الله بذهاب تلك الثمرة التي كانوا أرادوا أن يجذوها ويحصدوها في الليل حتى لا يأتيهم أحد، عاقبهم الله بزوالها وذهابها عنهم. فالإمام أحمد رحمه الله كره الحصاد والجذاذ ليلا لأن ذلك يفوت على مثل هؤلاء المحتاجين الذين يتعرضون للناس والذين يأتون إليهم وهم يحصدون ويطلبون منهم الرفد والمساعدة، فإن حصول ذلك بالليل يفوت هذه المصلحة، ولأن ولقصة أصحاب الجنة التي جاءت في سورة القلم وأن الله عاقبهم على نيتهم.
ولا تتكرر زكاة المعشرات ولو بلغت أحوالا ما لم تكن للتجارة فتقوم عند كل حول.
ثم إن هذه الزروع والثمار التي أخرج زكاتها عند استوائها وعند طيب يعني ثمرها إذا ادخرها الإنسان وبقيت عنده سنوات فإنه لا زكاة فيها، بمعنى أن الإنسان عنده مزرعة وعندما جاء وقت الحصاد خرصت عليه وأخرج مقدار الزكاة وادخر كمية كبيرة من هذا المال الذي زكاه وبقي سنوات وهو يأكل منه ويستنفذ منه، إذا حل الحول ما يزكيه لأن هذا زكاته حصلت في وقت اشتداده، إلا إذا كان معدا للتجارة فإنه يزكى، لأن كل شيء يعد للتجارة فإنه يزكى. يعني ولهذا قال ولا تتكرر زكاة معشرات، أي الذي أخرج عشره أو نصف عشره من الحبوب والثمار، يعني عندما يحول الحول وهو مدخر، لأن الزكاة تجب في كل مكان مدخر وقد ادخره وبقي عنده سنوات حب كثير وهو يأكل منه وبقي أضعاف مضاعفة مما يستفيد منه، فعند حولان الحول بعدما يمضي سنة عليه لا زكاة فيه إلا إذا كان معد للتجارة فإنه يزكى، لأن كل ما يعد للتجارة فإنه يزكى. وأما الخارج من الأرض فإن زكاته عندما يشتد الحب وعندما يطيب الثمر، وبعد ذلك حيث يكون مدخرا لا زكاة فيه إلا في حالة واحدة وهي يكون معد للتجارة فيقوم عند كل حول، يعني يعرف أن هذا يساوي كذا من النقود ثم يزكى زكاة عروض التجارة بأن يخرج منه ربع العشر الذي هي زكاة النقدين وزكاة عروض التجارة.
قال رحمه الله تعالى باب زكاة النقدين: نصاب الذهب 20 مثقالا ونصاب الفضة 100 درهم وفي ذلك ربع العشر.
ثم انتقل بعد ذلك إلى الصنف الثالث من الأصناف التي تزكى وهي النقدان، ويقال لها الأثمان لأنها أثمان للسلع، والنقود هي أثمان للسلع، يأتي الإنسان بالنقود إلى صاحب الدكان ويعطيه النقود ويأخذ ما يحتاج من أنواع السلع فهي أثمان، والسلع مثمنات، السلع مثمنات والنقود التي هي الذهب والفضة وما يقوم مقامها من الأوراق النقدية الآن هذه يقال لها أثمان. فانتقل إلى زكاة الأثمان أو زكاة النقدين وبين مقدار النصاب من الذهب والفضة، وأن النصاب من الذهب 20 مثقالا وأنه إذا نقص عن ذلك فإنه لا زكاة فيه، وكذلك الفضة نصابها 100 درهم وإذا نقص عن ذلك فإنه لا زكاة فيها، وإذا ملك 200 ملك النصاب سواء من الذهب والفضة وحال عليه الحول فإنه يزكيه، والزكاة مقدارها ربع العشر. وكذلك الأوراق النقدية التي قامت مقام الذهب والفضة الآن فإنها تزكى عند حولان الحول، تزكى عند حوالي الحول ويخرج من ذلك ربع العشر. كل مال يعني سواء كان ذهب أو فضة أو نقودا قامت مقام الذهب والفضة أو راقا قامت مقام الذهب والفضة فإنها تزكى عند حوالي الحول إذا كانت نصابا فأكثر، ومقدار الزكاة ربع العشر. والله عز وجل لما فرض الزكاة فرضها على وجه ينفع الفقير ولا يضر الغني، على وجه ينفع الفقير ولا يضر الغني، فالغني عنده المال الذي توفر عنده وحال عليه الحول ولم يكن بحاجة إلى إليه من حيث أنه يستنفذه وينفقه على نفسه لأنه عنده ما ينفق على نفسه وزيادة، فهذا المبلغ المرصود والمبلغ الموجود في حوزته وحال عليه الحول فإن الله عز وجل أوجب فيه ربع العشر، جزء سهم من 40 سهما وجزء من 40 جزءا، فالله تعالى أعطى الكثير وفرض اليسير. أعطى الكثير وتفضل بالكثير وفرض الشيء اليسير، فرضه على وجه ينفع الفقير إخراجه ولا يضر الغني إخراجه، فهو سهل على الغني لأنه شيء قليل بالنسبة لماله، وهذا القليل ينفع ذلك المعدم والمعسر الذي ليس عنده شيء يقتاته، فإن ذلك اليسير يفيده. فإذا شرعت على وجه ينفع الفقير ولا يضر الغني، لا يضر الغني إخراجه لأنه من مال الكثير كفض الله عليه به، وينفع الفقير وصوله إليه لأنه ليس بيده شيء يأكله، فيكون في ذلك مصلحة للفقير ومصلحة للغني. الغني لا يؤثر عليه هذا الذي أخرجه، بل يكون سببا في زيادة ماله وزكاته وكونه يزكو وينمو، وأيضا يعني يكون تطهيرا له، وفي نفس الوقت ينفع الفقراء والمساكين المحتاجين. وعلى هذا فإن زكاة النقود وما قام مقام النقود، ذهب الفضة وما قام مقام من الأوراق النقدية، هو ربع عشر جزء من 40 جزءا.
ويضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب.
ويضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، يعني الذهب إلى الفضة والفضة إلى الذهب، يضم بعضهما إلى بعض لأنها كلها نقود. فإذا كان عنده 10 مثاقيل التي هي نصف نصاب من الذهب، وعنده 100 درهم التي هي نصف نصاب من الورق من الفضة، فتضم 10 مثاقيل إلى 100 درهم وتكون نصابا يزكى.
وتضم قيمة العروض إلى كل منهما.
وتضم قيمة العروض التجارة إلى كل منهما، يعني إذا كان عنده نقود، عنده ذهب أو عنده فضة وعنده عروض تجارة، أي نوع من أنواع العروض، فإنها تقوم عند حولان الحول، حال الحول وعنده ذهب أو فضة أو وعنده نقود وعنده سلع، فتقوم تلك السلع وتضم إلى كل منهما في تكميل النصاب، لأن هذا مال وهذا مال، لأنه عنده مال يبيع فيه ويشتري، وعنده نقود مدخرة والنقود لا تبلغ نصاب، فتضم فكما يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، فتضم قيمة العروض إلى كل منهما ويزكى. نعم.
ولا زكاة في حلي مباح.
ولا زكاة في حلي مباح، وهذا قول بعض أهل العلم في أن الحلي لا زكاة فيه، والقول الثاني وهو القول الصحيح الذي تدل عليه الأدلة أن فيه الزكاة، وذلك لعموم الأدلة التي فيها وجوب إخراج الزكاة في الذهب والفضة، وهي بعمومها يدخل تحتها كل ذهب وفضة سواء كان حليا أو غير حلي، ولأنه أيضا جاء بعض الأحاديث في خصوص الحلي ووجوب الزكاة فيه، فالقول الصحيح الذي تدل عليه الأدلة أن حلي النساء يكون فيه الزكاة، وكل ذهب وفضة فإنه تجب فيه الزكاة سواء كان حلي أو غير حلي، وسواء كان نقودا أو سبائك أو كسرا وقطعا، كل ذلك تجب فيه الزكاة.
فإن أعد للتجارة ففيه الزكاة.
فإن أعد للتجارة ففيه الزكاة، يعني الذهب إذا كان معد للتجارة يبيع فيه ويشتري فإن فيه الزكاة، وكذلك الحلي إذا كان معد للتجارة فيزكى، ولكن كما قلنا الحلي يزكى سواء أعد للتجارة أو لم أعد للتجارة، لأن زكاة زكاة ذهب وفضة، والذهب والفضة تجب فيهما الزكاة مطلقة كما جاءت النصوص العامة في ذلك، وكما جاءت النصوص الخاصة أيضا في ذلك.
ويباح للذكر من الفضة الخاتم وهو في خنصر يسراه أفضل، فضعف أحمد التختم في اليمين.
ويباح للذكر من الفضة الخاتم وهو في خنصر يسراه أفضل، وضعف أحمد التختم باليمين، لكن جاءت الأحاديث صحيحة في التختم باليسار وباليمين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل منهما ثبت في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فسواء تختم في يمناه أو في يسراه كل ذلك جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك من الفضة ولا يجوز أن يكون من الذهب، لأن الذهب محرم على الرجال، فإن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أخذ ذهبا وحريرا وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها.
ويكره لرجل وامرأة خاتم حديد وصفر ونحاس، نص عليه.
ويكره لرجل وامرأة خاتم حديد وصفر ونحاس، الصفر والنحاس ومن أنواع الحديد، إلا أنها لها لون خاص، ويعني والحديد أعم منها، كلها تدخل تحت يعني مادة الحديد، ولكنها أنواع من الحديد، وكلها لا تتخذ منها الخواتيم. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها حدية أهل النار، أن الحديد أنه حدية أهل النار، فلا يتخذ الإنسان الخاتم من الحديد أو الصفر أو النحاس، وإنما إذا اتخذه يتخذه من فضة ولا يتخذه من ذهب.
قال ويكره لرجل وامرأة خاتم حديد وفضل نحاس.
يعني الغالب أن يعني عندما يأتي في كتب الفقه يكره أن يراد بها كراهة التنزيه، لكن كونه جاء فيها أن حلية أهل النار وصفها بهذا الوصف يعني يدل على أن الإنسان يبتعد عنها.
ويباح من الفضة قبيعة السيف وحلية المنطقة، لأن الصحابة رضي الله عنهم اتخذوا المناطق محلاة بالفضة.
ويباح من الفضة قبيعة السيف، يعني هو الذي يكون في مقبضه، وحلية المنطقة وهو ما يتخذ يعني على بطن الإنسان يعني من المناطق، فإن يعني إن ذلك سائغ من الفضة، لأن الصحابة اتخذوا ذلك.
ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه.
ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه، يعني يستعملن الذهب ويستعمل الفضة، وهي مباحة، كل منهما مباح للنساء، الذهب والفضة كل منهما مباح للنساء، فيباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه.
ويحرم،
ولكن كما قلنا فيه الزكاة إذا بلغ نصابا أكثر. والنصاب الوزن المتعارف الآن 92 غراما من الذهب، ومقدار 56 ريال من الفضة بالريال السعودي.
ويحرم تشبه رجل بامرأة وعكسه في لباس وغيره.
ويحرم تشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل في لباس أو غيره، يعني لا في المشية ولا في اللباس الذي يكون عليه، ولا في يعني هيئة الرأس ولا هيئة الوجه ولا غير ذلك، يعني يكون الرجل يعني يتشبه بالنساء أو المرأة تتشبه بالرجال، كل ذلك حرام. وقد لعن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لعن الله المشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء، كل من هؤلاء ملعون. فيعني الواجب هو الحذر من أن يتشبه النساء بالرجال أو الرجال يتشبهون بالنساء، لأن اللعنة جاءت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يدل على أنه من الكبائر، لأن الكبائر هو ما كان عليه حد في الدنيا، الكبائر هي ما كان عليه حد في الدنيا أو توعد عليه بلعنة أو غضب أو نار أو حبوط عمل أو غير ذلك، فإن هذه علامة الكبيرة والميزة التي تعرف بها الكبيرة من الصغيرة. الرجال إذا تشبهوا بالنساء فهم يعني يبحثون عن النقص، وأما النساء فإنهن يبحثن عن الكمال، لأن الرجال أكمل من النساء، فالنساء تشبه بالرجال تريد أن يحصل لها كمال الرجال، والنساء على العكس من ذلك، يعني يهبطون وينزلون كما يقال في المثل استنوق الجمل واستذكت الدجاجة.
قال رحمه الله تعالى: باب زكاة العروض. قال: تجب فيها إذا بلغت قيمتها نصابا إذا كانت للتجارة، ولا زكاة فيما أعد للكراء من عقار وحيوان وغيرهما.
ثم قال: باب زكاة العروض. والعروض هي التي تعرض للبيع والشراء، يعني تذهب ويأتي مكانها، فليست ثابتة مستقرة وباقية في حوزة مالكها، وإنما هي معروضة للبيع، يبيع تلك السلع ويأخذ نقودا قيمة لها، ثم يشتري بالنقود سلعا أخرى ويبيعها، فهكذا تعرض وتزول، تأتي وتذهب، فهي غير ثابتة وغير مستقرة. وهذه يقال لها عروض التجارة، وهي تكون في كل شيء، في كل شيء يباع، سواء كان ثابتا كالعقار ومن بيوت وأراضي، وكذلك أو من الأشياء المنقولة كالسيارات والحديد والأطعمة والأسمنت وغير ذلك، فسواء كان ثابتا أو منقولا، كل ما كان معدا للبيع فإنه يعتبر من عروض التجارة وتجب الزكاة فيه. وجماهير العلماء على القول بوجوب الزكاة في عروض التجارة، ومما قال بها الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة، الأئمة الأربعة ما أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وكذلك فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين الذين هم سعيد المسيب وخارجة بن زيد وسلمان بن يسار وعروة بن الزبير بن العوام والقاسم بن محمد بن أبي بكر وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وبقي السابع المختلف، هؤلاء الستة متفق عليهم، والمختلف فيهم ثلاثة، قيل إن السابع أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل إن السابع سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وقيل السابع أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. فهذه أو هذا لقب يطلق على هؤلاء السبعة، يعني بدل ما تسرد أسماءهم يقول قال فلان وفلان، يغني عن هذه الأسماء كلها الفقهاء السبعة. فهذه المسألة من المسائل التي اتفق عليها الفقهاء السبعة واتفق عليها الأئمة الأربعة، مالك وأبو حنيفة ومالك الشافعي وأحمد، والفقهاء السبعة الذين هم مشهورون بهذا اللقب في هذه المدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم في عصر التابعين، وهم ممن يرجع إليه في الفتوى في زمانهم. وابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الواقعين ذكر في أوله الذين يرجع إليهم في الفتوى من الصحابة والتابعين في الأقطار المختلفة في مكة والمدينة والبصرة والكوفة ومصر والشام، ولما جاء عند المدينة ذكر في عصر التابعين الفقهاء السبعة. نعم.
قال: تجب فيها إذا بلغت قيمتها نصابا إذا كانت للتجارة.
تجب فيها أي في عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصابا إذا كانت للتجارة، أما إذا كانت للقنية وليست للتجارة وإنما الإنسان يدخرها ويحتفظ بها ولا يريد بيعها ولا يعني يفكر في بيعها ولا يعرضها، فإن هذه لا زكاة فيها، وإنما زكاة فيها فيما إذا كانت معدة للتجارة، مثل ما قلنا في الحب الذي زكاه عند اشتداد الحب وعند حصاده واشتداد حبه ثم بقي مدخرا عنده ولم يكن معدة للتجارة فإنه لا زكاة فيه. وأما الأشياء إذا كانت معدة للتجارة فإنها تزكى وتقوم عند حولان الحول، صاحب التجارة إذا حال عليه الحول يعرف مقدار ما عنده من النقود المتوفرة ثم يقوم السلع التي لم تباع ويضم قيمة السلع التي لم تباع إلى النقود المتوفرة ويضم بعضها إلى بعض وتخرج الزكاة. فإذا كان عند دكان فيه بضاعة وعند حولان الحول وجد أن عنده في حوزته من النقود مثلا 20,000 والسلع التي لم تباع قدرت ب20,000 فتضم 20 التي هي مقومة قومت بها السلع إلى 20 المتوفرة من النقود فتكون 40 ويخرج ربع العشر ويخرج ربع عشرها سهما من 40 سهما.
ولا زكاة فيما أعد للكراء من عقار وحيوان وغيرهما.
ولا زكاة فيما أعد للكراء من عقار وحيوان وغيرهما، يعني يكون الإنسان عنده عمارة يؤجرها وهو معدها للكراء فإنه لا زكاة لا في عينها ولا في أجرتها إلا إذا ملك الأجرة وحال عليها الحول فإنه يزكيها، يعني زكاة نقود. وأما الزكاة فإنها لا تجب عليه في رأس العمارة في عين العمارة ولا في أجرتها، ولكن الأجرة إذا قبضها وحال عليها الحول فإنه يزكيها، وإن كان استنفدها وأكلها ولم يحل عليها حول فإنه لا زكاة فيها. فلا تجب فيما أعد للكراء، لا يعني لا في الأعيان ولا في مقابل المنافع إلا إذا حال الحول على الأجرة. فالإنسان الذي عنده سيارات مثلا يؤجرها أو يحمل عليها فإنه لا زكاة فيها ولو بلغت عشرات السيارات، ما دام أنها معدة للكراء فإنه لا زكاة في عيانها لأنها ما عدت البيع، لأن يتجه في الزكاة هو معد البيع وهذا ما عد البيع، هذا عد للكراء، يعني ينقل بضائع من مكان إلى مكان ويأخذ نقود في مقابل يعني هذه المنفعة التي بذلت. فإذا قبض هذه المنفعة من المستأجر قبض هذه النقود من المستأجر فإن حال عليها الحول زكاها زكاة نقود، وإن أكلها قبل أن يحول الحول فإنه لا زكاة فيها ولا زكاة
فيما أعد للكراء.
نعم ولا زكاة، لأنه لما ذكر الزكاة فيما أعد للبيع ذكر أنه لا زكاة فيما أعد للكراء من حيوان وعقار وغير ذلك، يعني كالعبيد ويعني وغير ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر، وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث، وهي فرض عين على كل مسلم إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع عنه وعن من يمونه من المسلمين.
ثم بعد ذلك لما فرغ من زكاة المال انتقل إلى زكاة البدن التي هي زكاة الفطر، فإن تلك تتعلق بالمال وهي تتعلق بالأبدان والأشخاص من المسلمين، كل مسلم يعني ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا حرا أو عبدا كل مسلم فإنها تجب عليه زكاة الفطر، وهي زكاة تتعلق بالبدن تتعلق بالشخص. وقيل لها زكاة الفطر منسوبة إلى الفطر وهو الفطر من رمضان، لأنها شكر لله عز وجل على نعمة إتمام الصيام، لأن الصيام نعمة، فكون الإنسان وفق لإتمامه وإنهائه والإتيان بذلك الواجب فإنه يشكر الله عز وجل بأن يخرج زكاة يعني عن نفسه وعن كل من يمونه من المسلمين ذكورا أو إناثا أحرارا أو عبيدا صغارا أو كبارا، تجب على كل مسلم. ثم إنها متعلقة بالفطر، وقيل لها زكاة الفطر لأن الفطر هو سبب هذه الزكاة، يعني كونها
أفطر من رمضان فوجبت تلك الزكاة. وأما لو أن إنسانا يعني مات قبل أن يصل إلى نهاية رمضان ولم يأتي زمن الغروب الذي هو غروب الشمس من آخر يوم رمضان فإنه لا يكون عليه زكاة فطر. ومن ولد بعد غروب الشمس من ليلة العيد فإنه لا زكاة عليه لأن وقت وجوب الزكاة ليس الموجود وإنما على ما كان موجودا وقت الفطر الذي هو غروب الشمس من آخر يوم رمضان. فمن كان موجودا من المسلمين عند غروب الشمس فإنها تجب عليه زكاة فطر، ومن مات قبل ذلك لا تجب عليه، ومن ولد بعد ذلك لا تجب عليه، ومن أسلم بعد ذلك لا تجب عليه، وإنما تكون لمن كان موجودا مسلما عند غروب الشمس الذي هو الفطر لأنها مضافة للفطر لأن شكر الله عز وجل على هذه النعمة. وأيضا العيد أيضا نسب إلى الفطر يعني قال عيد الفطر الفطر من رمضان وهي كلها شكر الله عز وجل على هذه النعمة، شكر الله عز وجل على هذه النعمة التي نعمة إتمام الصيام ونعمة إكمال الصيام. والرسول صلى الله عليه وسلم قال للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه كما جاء ذلك في الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففرحته عند فطره أنه يفرح لأنه وفق لأداء عبادة ولإتمام عبادة، فإنه عندما يأتي وقت الإفطار يفرح لأنه أدى العبادة ولأنه وفق لأداء تلك العبادة، وإذا لقي الله عز وجل يفرح بصيامه ومجازاة الله عز وجل عليه، فهو يفرح فرحتان، فرحة في الدنيا وفرحة في الآخرة. فرحة في الدنيا لأنه استبشر وفرح بأنه أدى عبادة وفق لأداء عبادة وأدى عملا صالحا، وفي الآخرة لأنه يلقى الجزاء على ذلك العمل الصالح. هذا يفرح بأداء العمل وهناك يفرح بالجزاء على العمل، هنا يفرح بأنه وفق لأداء العمل الصالح وهناك في الآخرة يفرح لأنه حصل أو لقي الجزاء على ذلك العمل الصالح.
وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث.
وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث، يعني كل إنسان يعني في رمضان يحصل منه يعني لغو ويحصل منه رفث، هذه تسدد النقص وتطهره، فكما أن زكاة المال تطهره فكذلك زكاة الفطر تطهر صاحبها من اللغو والرفث.
وهي فرض عين على كل مسلم.
وهي فرض عين على كل مسلم، يعني عنده أزيد من قوت يومه وليلته، يعني أكثر من كفايته يوم العيد وليلة العيد، فإنها تجب عليه عندما كان كذلك. وأما من كان ما عنده الشيء الذي يكفيه ليلة العيد ويوم العيد، أو عنده شيء يكفي البعض ولا يكفي اليوم والليلة كاملين، فإن هذا لا تجب عليه الزكاة، تجب على من كان عنده أكثر أو شيء زائد عن كفايته يوم العيد وليلته.
إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع عنه وعمن يمونه من المسلمين.
وهذا مقدار الزكاة، وأنها صاع، وأنها صاع عنه وعن من يمونه من المسلمين، ذكورا وإناثا، صغارا وكبارا، أحرارا وعبيدا، كل هؤلاء ما داموا مسلمين. وأما الكفار فإنها لا تفرج عنهم لأنهم ليسوا من أهل، يعني لأن هذا شكر على النعمة، وهم ما دخلوا في الإسلام وما تمتعوا بهذه النعمة وما أتوا بالصيام الذي شرع، ولو صاموا ما قبل منهم إذا لم يشهدوا لا إله إلا الله، وإذا فهي على كل مسلم وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث. وهذا كما هو معلوم بالنسبة لمن يصوم، وحتى وأما من لم يصوم فإنه واجب عليه، وإن لم يكن صائما يجب عليه أن يخرج عن زكاة الصغار وإن لم يكن صائمين.
ولا تلزمه عن الأجير.
ولا تلزمه عن الأجير، إذا كان مستأجر إنسان يشتغل عنده في الشهر ما تلزمه، يخرج من أجرته.
فإن لم يجد عن الجميع بدأ بنفسه ثم الأقرب فالأقرب.
الواجب عليه عن نفسه وعن من يعول، فإن لم يجد ما يكفي عنهم جميعا بدأ بنفسه ثم الأقرب فالأقرب.
ولا تجب عن الجنين إجماعا.
ولا تجب عن الجنين إجماعا، الذي في البطن لا تجب عليه إجماعا، وإن أخرج عنه جاز، لكنها لا تجب عليه لأنه ليس موجودا على يعني على ظهر الأرض، وإنما هو في بطن أمه، فهو موجود تبعا لأمه، لم يوجد وجودا مستقلا عن أمه.
ومن تبرع بمؤونة مسلم شهر رمضان لزمته فطرته.
ومن تبرع بمؤونة مسلم شهر رمضان يفطره ويسحره ويعشيه وينفق عليه، فإن هذه الأشياء التي حصلت له في تلك الوقت يضيف إليها زكاة الفطر.
ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين.
زكاة الفطر هي تابعة للعيد وتابعة للفطر، وهي ومقصود منها أنها تكون عند وجود الفطر، وذلك عند غروب الشمس من آخر يوم رمضان، وأفضل أوقات إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، لأنه يستقبل نهاره وهو مطمئن بأن عنده قوت في ذلك اليوم. لكن يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين، قد يكون عند الإنسان يعني شيء من الشواغل، أو قد ينسى، أو يحصل له يعني شيء يعوقه عن أن يخرجها يوم العيد قبل الصلاة، أو ما يعني يتيسر له وجود الفقراء أو إيصالها إلى من يستحقها يعني في ذلك الوقت الضيق. فإذا قدمها يوم أو يومين فإنه لا بأس بذلك، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين. لكن لا تقدم على ذلك، لأنها لو قدمت قبل توكل قبل ما يجي الوقت الذي شرعت من أجله.
ولا يجوز تأخيرها عن يوم الفطر، فإن فعل أثم وقضى.
ولا يجوز تأخيرها عن يوم الفطر، يعني يوم الفطر قبل الصلاة هو أفضل أوقات إخراجها، وإذا لم يفعل قبل الصلاة فإنه يخرجها أيضا بعد الصلاة، ويكون أداء، لأن اليوم يوم العيد الذي شرع فيه إخراج الزكاة، فالإنسان الذي ما حصل شيء قبل صلاة العيد يحصل بعد صلاة العيد، يعني يستفيد بعد صلاة العيد ويأكل بقية يومه فيكون استفاد. لكن إذا خرج يوم العيد وهو لم يؤدي زكاة الفطر فإنه ذهب وقت الأداء، ويكره ذلك، يكره تأخيرها عن قبل عما قبل الصلاة، ولكنه إذا أداها بعد الصلاة إلى آخر اليوم فإنه مكروه وخلاف الأولى، ولكنه أداء. وأما بعد العيد فإنه يأثم إذا كان متعمدا، وعليه القضاء سواء كان متعمدا أو غير متعمد، ويأثم إذا كان متعمدا، وإذا كان ناسيا فهو معذور.
ما يقال سنة فات محلها؟
لا، وإنما تقضى، لأن هذا شيء واجب فيقضيه الإنسان.
والأفضل يوم العيد قبل الصلاة.
نعم، والأفضل يوم العيد قبل الصلاة، لأنه يستقبل نهاره وعنده قوت يومه، يعني يكون عنده فرح وعنده سرور، ولا عنده تفكير في السعي لتحصيل قوته في ذلك اليوم.
والواجب صاع من تمر أو بر أو زبيب أو شعير أو أقط.
وهذه الخمسة هي التي كانت القوت في ذلك الزمان، فهي تجب من قوت البلد الذي يقتاته الناس بهذا المقدار الذي هو صاع، ويراعى في ذلك ما يكون أنفس، الأفضل ما يكون أنفس والناس يرغبونه أكثر من الأقوات. وفي هذا الزمان الشعير يعني كان في ذلك الوقت قوت وكانوا يحرصون عليه، وأما في هذا الزمان ما أحد يستعمل الشعير، يتخذ علف البهائم في هذا الزمان، فالإنسان يعني لا يخرج شعير. الله عز وجل يقول لا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني الخبيث هو الرديء. والآن الشعير في هذا الزمان ما الناس يستعملونه، وإنما يتخذوا علفا للبهائم، فيخرج الشيء الذي يقتاته الناس والذي يستفيده الناس مثل البر ومثل الأرز وغير ذلك. نعم.
فإن عدمها أخرج ما يقوم مقامها من قوت البلد.
فإن عدمها أخرج ما يقوم مقامها من قوت البلد.
واستحب أحمد تنقية الطعام وحكاه عن ابن سيرين.
واستحب أحمد تنقية الطعام، يعني الذي يخرج زكاة أو يؤدى زكاة، يعني يكون نظيف، يعني ليس فيه قشور، يعني يكون جيد ويكون طيب، ولا يكون يعني رديء يعني فيه قشور، فيختار الشيء النفيس والشيء الطيب السليم الذي ليس فيه قشور.
ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه.
ويجوز أن يعطي الجماعة يعني من زكاة الفطر ما يلزم الواحد وعكسه، ليست هذه مثل الكفارات إطعام 10 مساكين أو إطعام 60 مسكينا وأن كل واحد يعطى، وإنما هذا يمكن يعطى يعني ما يكفي الاثنين أو 3 أو 4، يعطى الشخص الواحد ما يكفي، وقد يوزع ما يخص شخص واحد على أكثر من واحد، مثل الصاع يقسم بين اثنين، يجوز أن يقسم الصاع بين 2 أو 3 أو 4 الذي هو زكاة شخص واحد، ويجوز عكسه وهن يعني زكاة 4 أشخاص تعطى لشخص واحد، زكاة 4 أشخاص 4 أصع تعطى لشخص واحد. ويجوز أن يكون الصاع الواحد الذي يلزم شخصا واحدا يوزع على 4 مساكين، فهي ليست كالكفارات، الكفارات مقدرة بأن يطعم 10 مساكين، يطعم 10 مساكين.
قال يرحمه الله تعالى: باب إخراج الزكاة. لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها مع إمكانه إلا لغيبة الإمام أو المستحق.
لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها مع إمكانه إلا لغيبة الإمام أو المستحق. الزكاة إذا جاء وقت الوجوب فإنها تخرج، ولا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها إلا إذا الإمام تأخر، يعني الساعي الذي يسعى ويرسله الإمام لقبض الزكوات كالذي يذهب لقبض زكاة الثمار أو زكاة المواشي، فإذا تأخر لتأخر الساعي فإنه ينتظره لأن الأمر لأن التأخير لا يرجع إليه وإنما يرجع إلى غيره، أو مثلا لعدم وجود المستحق، يعني يبحث عن إنسان أو عن فقراء ما وجدهم، فإن ذلك تأخير من أجل عدم وجود المستحق، ولكنه يؤخر حتى يجد المستحق. أما إذا كان الإمام موجودا أو نائب الإمام موجودا الذي هو الساعي فلا يؤخرها عن ذلك الوقت، وكذلك إذا كان الفقراء والمساكين أيضا موجودين وهم بحاجة إليها فإنها لا تؤخر عن ذلك الوقت الذي وجبت فيه الزكاة.
وكذا الساعي له تأخيرها عند ربها لعذر قحط ونحوه كمجاعة.
وكذا الساعي له تأخيرها عند ربها لغرض، يعني كونه يعني يؤخرها عنده من أجل أن يأخذها في وقت مناسب كعذر قحط أو مجاعة. نعم.
احتج أحمد رحمه الله بفعل عمر رضي الله عنه.
نعم.
باب أهل الزكاة وهم ثمانية لا يجوز صرفها إلى غيرهم للآية. الأول والثاني الفقراء والمساكين، ولا يجوز السؤال وله ما يغنيه، ولا بأس بمسألة شرب الماء والاستعارة والاستقراض، ويجب إطعام الجائع وكسوة العاري وفك الأسير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى: باب أهل الزكاة، أي الذين تصرف لهم الزكاة والذين هم أهل الذين هم مصارفها الذين تخرج لهم ولا تخرج في غيرهم، وهم ثمانية. الله ذكرهم في كتابه العزيز في قول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فهؤلاء هم أهل الزكاة، الله بينهم وفصلهم في كتابه العزيز، فهم الذين تصرف لهم الزكاة ولا تصرف في غيرهم. ولهذا قال: لا يجوز صرفها إلى غيرهم للآية، لأن الله تعالى حصرها فيهم، فقال: إنما الصدقات للفقراء، فهي محصورة في هذا العدد ولا تخرج عن هذا العدد. ثم إيش قال بعد ذلك؟
الأول والثاني الفقراء والمساكين.
الأول والثاني الفقراء والمساكين، وهذان صنفان من أصناف أهل الزكاة الذي تصرف لهم الزكاة: الفقراء والمساكين. والفقراء والمساكين هذان اللفظان من الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر فرق بينها في المعنى، وإذا ذكر أحدهما مستقلا عن الآخر شمل المعاني التي وزعت عند الاجتماع. فقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هنا جمع بين الفقراء والمساكين، فإذا المساكين لهم معنى والفقراء لهم معنى، وذلك بأن يفسر الفقير بأنه الذي لا يجد شيئا، ما يجد بعض الكفاية، ما عنده شيء، وأما المسكين فهو الذي عنده شيء ولكنه لا يكفي، عنده شيء ولكنه لا يكفي، فالفقير أشد حالا من المسكين. وعلى هذا فإذا جمع بين الفقراء والمساكين فسر الفقير بأنه الذي ليس عنده شيء أصلا، والمسكين الذي عنده شيء ولكنه لا يكفي. هذا هو معنى هذا ومعنى هذا عند الاجتماع. لكن لو ذكر أحدهما مستقلا عن الآخر فإنه يشمل من لا شيء عنده أصلا ومن عنده شيء لا يكفي، يدخل المعنيان يجتمعان في الفقير إذا ذكر وحده، ويجتمعان في المسكين إذا ذكر وحده. وإن جمع بين الفقراء والمساكين فسر الفقراء بأنهم الذين ليس عندهم شيء أصلا، والمساكين الذين عندهم شيء ولكنه لا يكفيهم. فهنا جمع ففسر الفقراء بأنهم الذين ليس عندهم شيء، والمساكين بأنهم الذين عندهم شيء لا يكفيهم. ولما جاء ذكر الفقراء أو الفقير في حديث معاذ بن جبل في وصية النبي صلى الله عليه وسلم له لما بعث إلى اليمن، قال: فإنهم أجابوك لذلك، يعني للشهادتين والصلاة، قال: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. جاء الفقراء هنا مفرد ما عطف عليه مسكين، فإذا يدخل تحته من لا شيء عنده أصلا ومن عنده شيء لا يكفي. لفظان إذا جمع بينهما في الذكر فرق بينهما في المعنى، المعنى يوزع بين اللفظين، وإذا انفرد أحدهما عن الآخر اتسع معناه للشيئين اللذين وزع عند الاجتماع، فيكون الفقير في قوله فقرائهم فتؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم المراد به من لا شيء عنده أصلا ومن عنده شيء لا يكفيه، والمسكين أو مسكين ذا فلاقتحم العقبة وما ذاك من العقبة فكل رقبة أو طعام في يوم ذي نسخ ويتيما ذا مقربة أو مسكين ذا مترب، جاء مسكين ما ذكر مع الفقير، فإذا يشمل
الذي ليس عنده شيء أصلا والذي عنده شيء لا يكفيه. ومما يدل على أن المسكين أحسن حالا من الفقير وأن عنده شيء ما ذكره الله في القرآن في قصة الخضر وأصحاب السفينة، قال ما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وصفهم بأنهم مساكين وعندهم شيء، عندهم شيء وأطلق عليهم مساكين. فإذا المسكين أحسن حالا من الفقير، وكما ذكرت إذا اجتمع وزع المعنى بينهما، وإن انفرد أحدهما على الآخر اتسع لشمول المعنيين اللذين وزع عند الاجتماع. ومثل ذلك لفظ الإيمان والإسلام ولفظ البر والتقوى، فهذه كلها من الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر فرق بينها في المعنى. فالإيمان والإسلام إذا جمع بينهما فسر الإيمان بالأعمال الباطنة بالأمور الباطنة، وفسر الإسلام بالأمور الظاهرة مثل ما جاء في حديث جبريل، لأنه جمع بين الإسلام والإيمان. فجبريل سأل رسول الله عليه السلام عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، وهذه أمور ظاهرة. فالإسلام معناه اللغوي الاستسلام والانقياد، الاستسلام والانقياد. ففسر الإسلام بأمور ظاهرة هي الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج، وفسر الإيمان بأمور باطنة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. والإيمان يعني أعطي ما يناسب معناه وهو ما يقوم في القلب وهو التصديق، فإذا أعطي هذا ما يناسبه وأعطي هذا ما يناسب. لكن إذا جاء أحدهما مستقلا إن الدين عند الله الإسلام يشمل الأمور الظاهرة والباطنة، يشمل الأمور الظاهرة والباطنة، ومن يفعل غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، يشمل الأمور الظاهرة والباطنة وهكذا. وكذلك البر والتقوى، إذا أفرد البر فإنه يشمل كل المأمورات والمنهيات، يعني امتثال المأمورات وترك المنهيات، وإذا أفرد ذكرة التقوى وحدها تشمل امتثال المأمورات وترك المنهيات. وإذا جمع بينهما كما في قوله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى، فسر البر بفعل الطاعات وفسرت التقوى بترك المناهي والمنهيات، فسر تركه. فإذا جمع بينهما في الذكر وزع المعنى بينهما، وإذا انفرد أحدهما على الآخر اتسع لأن يشمل المعنيين الموزعين عند الاجتماع. إذن هذا الفقير والمسكين صنفان من أصناف الزكاة، صنفان من أصناف الثمانية، والفرق بينهما أن الفقير هو الذي ليس عنده شيء أصلا، والمسكين عنده شيء ولكنه لا يكفيه. إيش قال؟
الأول والثاني الفقراء والمساكين، ولا يجوز السؤال وله ما يغنيه.
ولا يجوز السؤال وعنده ما يغنيه، كون أن يسأل وعنده كفاية هذا حرام، وهو شيء مذموم، وجاء النهي عنه وجاء التحذير منه. وكل إنسان يسأل الناس وهو غني أو عنده شيء يغنيه وعنده يكفيه، هذا يعني شيء خطير وشيء ليس بالأمر الهين، وإن الإنسان يستغني ويستعف يستعفف. وأما كونه عنده كفاية ثم يسأل ويسأل الناس فهذا يريق ماء الحياة من وجهه بحيث لا يستحي ولا يبالي، لأنه يعرف ذلك وصار ذلك سجية له وعادة. ويمكن تكون عنده الأموال الكثيرة والطائلة ولكنه ألف السؤال فلا يستطيع أن يترك السؤال لأنه تعود، ويكون غني عنده الأموال الكثيرة بسبب السؤال ومع ذلك يبقى سؤولا. ولا يجوز السؤال وعنده ما يكفي. أما إذا كان إنسان ما عنده ما يكفي فيسأل لا بأس. ولهذا قال الذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، للسائل والمحروم، السائل هو الذي يمد يده. قد قال عليه الصلاة والسلام ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والأكلة واللقلتان، هذا مسكين، ولكن المسكين الذي يعني ليس عنده غنى غنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه، ما مد يده وعنده الحاجة وشدة الحاجة ولكن يستحي من يسأل الناس، هذا هو المسكين. وأما الذي يطرق الأبواب ويتعرض للناس ويعطى لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فهذا ليس مسكين حقا ولكنه مسكين، ولكن أشد منه مسكنة الذي لا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس.
ولا بأس بمسألة شرب الماء والاستعارة.
ولا بأس بمسألة شرب الماء والاستعارة والاستقراض، هذه ما يقال إنها من المسائل الميمومة، لأن يعني كل إنسان يحتاج إلى ماء ويطلب من غيره أن يعني يعطيه ماء أو يسقيه، هذا لا بأس به، هذا ما يقال إنه سؤال ممنوع. السؤال المحذور هو سؤال المال وطلب المال، وأما الماء فهذا مبذول ومن يحتاج إليه يعطيه. وكذلك
الاستعارة،
الاستعارة كونه يستعير إناء أو يستعير شيء ويرجعه، هذا أيضا لا بأس به. وكذلك الاستقراض، يعني كونه يطلب قرضا، هذا لا بأس به. وإنما الذي بأس هو سؤال الناس أموالهم.
ويجب إطعام الجائع وكسوة العاري وفك الأثير.
ويجب إطعام الجائع وكسوة العاري وفك الأثير. الجائع لا يترك بل يبذل له المال حتى يسد جوعته، والعاري يكسى ولا يترك، يعني عورته بادية أو شبه بادية لقلة ذات يده. وكذلك الأسير الذي أسره الكفار وبالإمكان تخليصهم منه ببذل مال لهم حتى يخلصوه. نعم.
الثالث العاملون عليها كجاب وكاتب وعداد وكيال ولا يجوز من ذوي القربى.
والثالث العاملون عليها، وهؤلاء يعطون منها لا لفقرهم ولا لحاجتهم، وإنما مقابل أعمالهم، مقابل أعمالهم أجرة. الله عز وجل ذكر أنهم يعطون منها وأنهم يأخذون نصيبهم منها، وسواء قدر أو لم يقدر، ولكن يعطون من الزكاة مقابل أعمالهم. ولهذا قال والعاملون عليها، يعني أنهم يأخذون من أجل عملهم، يأخذون من أجل عملهم، وهذا من قبيل الأجرة ومقابل العمل، فإذا هذا من مصارفها ومن مصارفها. وذلك مثل العداد وكيال
وكاتب
وكاتب
وجاب
وجابي، يعني هؤلاء يأخذون نصيبهم أو يأخذون مقابل أعمالهم من الزكاة، لأن هذا الحق الله عز وجل بيّن أنه يصرف من هذا الشيء، وإن لم يكن منحة وإنما هو في مقابل عمل. فالله تعالى جعل العاملين عليها من جملة من تصرف لهم الزكاة ومن جملة مصارف الزكاة. ثم قال ولا يجوز أن يكون من ذوي القربى، أي قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم بنو عبد المطلب ابن هاشم. هؤلاء هم ذوي القربى، من كان من نسل عبد المطلب ابن هاشم عم جد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء هم ذوي القربى الذين لا تحل لهم الزكاة ويعطون من الخمس كما جاء ذلك في القرآن. والفضل بن عباس الذي هو أكبر أولاد العباس بن عبد المطلب، وكذلك عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إننا نريد الزواج وليس لأبوينا ما يزوجاننا به، ونريد أن تولينا على الزكاة لنصيب منها ونتزوج. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. ثم إنه أمر المسؤول عن الخمس بأن يصدق كل واحد منهما ويدفع صداقا لهما، فتزوج ودفع الرسول صلى الله عليه وسلم مهرهما من الخمس، وخطب لكل واحد منهما وقال لفلان أن تزوج فلان، وقال للثاني أن تزوج فلان، وأمر لهما المسؤول عن الخمس أن يدفع المهر لكل منهما. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لمحمد، يعني حتى ولا عن طريق العمالة ولو عن طريق كونهم عمال، لأنهم طلبوا أن يشتغلوا وأن يحصلوا مثل ما يحصل الناس من أجل الزواج. قال ولا يجوز من ذوي القربى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه الفضل بن العباس وعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أن يوليهما على الصدقة من أجل أن يؤخذ مقابل أعمالهما، قال إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لمحمد، يعني حتى ولو كانت عن طريق المؤاجرة وعن طريق العمل.
ولا يجوز من ذوي القربى وإن شاء الإمام أرسله من غير عقد وإن شاء ذكر له شيئا معلوما.
وإن شاء الإمام أرسله من غير عقد بدون ما يسمي له شيء، وإن شاء عين له شيئا معلوما، يعني يجوز هذا ويجوز هذا. والأصل في المؤاجرات أنه لا بد من تحديد الإجرة، لا بد من تحديد الإجرة، لأن الإجرة هي يعني عقد على شيء بأجرة معلومة، فلا بد من معرفة الأجرة وإذا يكون فيها التخاصم. لكن جاءت السنة بأنه يمكن أن يحدد لشيء ويمكن أن يولى العمل ويعطى شيء بعد ذلك. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ولى عمر ولم يعين له شيئا ثم بعد ذلك أعطاه من الزكاة، وهذا هو الذي بنى عليه الشيخ رحمة الله عليه هذا الحكم، وأنه يمكن أن يعينه شيئا معلوما ويمكن أن لا يعين له شيء ويعطيه.
العاملون عليها، الآن الموظف له شيء معلوم من بيت المال من الدولة.
نعم، الآن ما دام أنهم موظفين فهم أخذوا حقوقهم بالوظيفة، ثم أيضا ما هو معلوم في نظام الدولة والموظفين أن الإنسان إذا انتدب وخرج من بلده إلى بلد آخر وفي مهمة أنه يأخذ شيء مقابل هذا الخروج وهذا الانتداب كونه ندب لهذه المهمة فيحصل راتبه ويحصل أيضا مقابل ذلك. كمثل هؤلاء لا يأخذون من الزكاة إذا كان يعطون من وظائفهم من جهاتهم اللي أرسلتهم فإنهم لا يعطون من الزكاة لأن نصيبهم أخذوه من الجهة التي أرسلتهم.
الرابع المؤلفة قلوبهم وهم السادات المطاعون في عشائرهم من كافر يرجى إسلامه أو مسلم يرجى بعطيته قوة إيمانه أو إسلام نظيره.
ثم بعد ذلك ذكر الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم وهم الكبار الذين لهم منزلة أو منازل في عشائرهم وقبائلهم وهم متبوعون مثل كافر يرجى إسلامه وإذا أسلم أسلم وراءه أتباعه ومثل إنسان أسلم ويراد من إسلامه من إعطائه قوة إيمانه أو إسلام نظيره إذا رأى نظيره أنه أعطي فذلك يدفعه إلى أن يسلم. وقد كان أو جاء عن بعض الصحابة أن الواحد كان يسلم يريد الدنيا ثم بعد ذلك لا يعني يمكث فترة وجيزة إلا والإسلام خير له من الدنيا وما فيه. يعني كان يعني يكون في البداية من بعضهم أنه يسلم يريد شيء من الدنيا ولكن بعد أن يدخل في الإسلام ويذوق حلاوة الإيمان يكون الإيمان في قلبه والإسلام في قلبه والدين في قلبه أعظم من كل شيء وأهم من كل شيء. فالزكاة يدفع منها لتأليف للمؤلفة قلوبهم من أجل هذه المصالح التي تعود إلى الإسلام والمسلمين من كافر يسلم فيدفعه ناس ويسلمون تبعا له أو إنسان له منزلة ولكن يرجى أن يتقوى إيمانه وإسلامه أو أن يكون له نظراء يسلكون نسلكه ويسلمون كما أسلم فيحصلون ما حصل. وقد يكون الدافع في الأول هو الدنيا والرغبة فيها ثم تتحول الحال إلى أن تكون الدين ويكون الهدى أعز عليهم وأنفس عندهم من كل شيء من حطام الدنيا.
من كافر يرجى إسلامه أو مسلم أو مسلم يرجى بعطيته قوة إيمانه أو إسلام نظيره أو نصحه
يعني كونه يعني ينصح للإسلام يعني كونه يحصل له نصح في الإسلام بمعنى أنه ينصح غيره ويعني يجتهد في إيصال الحق إلى غيره ودعوة غيره وأن ينصح لغيره
أو لكف شره
إذا كان في شر يسكت بالشيء الذي يعطاه إياه حتى يسلم الناس من شره.
ولا يحل للمسلم أن يأخذ ما يعطى لكف شره كرشوة.
ثم بين أن هذا الصنف الأخير الذي يعطى من أجل لكف شره نبه على أن المسلم لا يليق به أن يأخذ شيئا من أجل أن يكف شره لأن هذا يصير مثل الرشوة. هذا مثل الرشوة.
الخامس الرقاب وهم المكاتبون ويجوز أن يفدى بها أسير مسلم بأيدي الكفار لأنه فك رقبة ويجوز أن يشترى منها رقبة ويعتقها لعموم قوله وفي الرقاب.
ثم قال وفي الرقاب أي أن الزكاة تصرف في الرقاب وفي اعتاق الرقاب. ثم ذكر ثلاثة أمثلة كلها تدخل تحت فك الرقاب. الأول المكاتبون وهو العبد الذي اتفق مع سيده على أن يحضر له كذا من النقود لمدة مثلا سنة كل شهر يعطيه كذا وكذا وإذا جاء آخر السنة يدفع آخر قسط فيعتق بذلك. هذا هو المكاتب يتفق مع سيده على أن يدفع له في حدود مدة معينة تكون عن نجوم وأقساط كل شهر أو كل سنة يعطيه كذا وكذا وإذا أدى كامل ما عليه فإنه يعتق. فإذا يجوز أن يعطى هذا الذي كاتب أو كاتبه سيده على أن يحضر له أموال فيحصل عتقه بها يعطى من بيت المال من الزكاة ما يفك به رقبته ومن هذا المال الذي التزمه لسيده ويعتقه سيده إذا أحضر ذلك المال فيجوز أن يعطى من الزكاة. وكذلك الأسير المسلم الذي بأيدي الكفار يدفع له ما يخلصه لأن هذا فك رقبة من أسر الكفار. وكذلك تشترى رقاب يشترى عبيد ويعتقون فكل هذه داخلة تحت وفي الرقاب.
السادس الغارمون وهم المدينون وهم ضربان، أحدهما من غرم لإصلاح ذات البين وهو من تحمل مالا لتسكين فتنة، الثاني من استدان لنفسه في مباح.
ثم ذكر السادس وهم الغارمون وفي الرقاب الغارمين، والغارمون ضربان، ضرب تحمل مالا من أجل إطفاء فتنة وإصلاح بين الناس، فهذا غرم لمصلحة غيره ولتسكين الفتن وإصلاح ذات البين وتخلص من الفرقة والنزاع ليحصل بعدها الاجتماع والاتفاق، فمثل هذا يعطى من الزكاة مقابل ما تحمله، لأن عمله الذي عمله عمل حسن وعمل عظيم. والضرب الثاني من تحمل أو غرم لنفسه في مباح، يعني غرم لنفسه أي لمصلحة تخصه ولحاجته، فإنه يعطى من الزكاة.
السابع في سبيل الله وهم الغزاة، فيدفع لهم كفاية غزوهم ولو مع غناهم، والحج في سبيل الله.
هو السابع الغزاة في سبيل الله، والمراد في سبيل الله الغزاة الذين يجاهدون في سبيل الله، فإنهم يعطون من الزكاة ولو كانوا أغنياء، لأن كونه ينفق عليهم وكونه يعني يشترى لهم دواب أو يشترى لهم طعام أو يشترى لهم يعني ما يحتاجون إليه ويعطون نفقة ولو كانوا أغنياء، لأن هذا جهاد في سبيل الله. وفي سبيل الله هنا يراد به المعنى الأخص، وفي سبيل الله يأتي بمعنى عام، يعني في سبيل الله تأتي لمعنى عام وتأتي لمعنى خاص. كل أنواع البر وأنواع الخير هي في سبيل الله بمعنى العام، ففكر الرقاب في سبيل الله، وإعطاء الفقراء والمساكين في سبيل الله، وإعطاء المؤلفة قلوبهم في سبيل الله، كل ذلك في سبيل الله بمعنى العام. ولكن سبيل الله ذكر مع الأصناف السبعة فدل على أنه شيء خاص، إذ لو كان مقصود في سبيل الله كل أعمال البر إذن ما في حاجة إلى هذا التقسيم، لكن لما ذكرت الثمانية وواحد من الثمانية في سبيل الله علم بأنه الغزو وأنه الجهاد في سبيل الله، وليس مقصود بها أعمال البر مطلقة، لأن المصارف هذه كلها في سبيل الله، كلها في سبيل الله. ثم قال والحج في سبيل الله، والحج في سبيل الله، وقد جاء يعني ما يدل على ذلك، وهي أن امرأة أرادت الحج وكان يعني قد وضع بكر خصص في سبيل الله، فالرسول صلى الله عليه وسلم أذن لها بأن تركب عليه وأن تحج عليه، وقال الحج في سبيل الله، وقال الحج في سبيل الله، يعني أن هذا مخصص للجهاد في سبيل الله، وتلك المرأة احتاجت إلى تلك الدابة لتركب عليها للحج، فالرسول صلى الله عليه وسلم أذن لها بأن تذهب عليها وأن يكون، وقال أن الحج في سبيل الله، يعني ما أنه يمكن أن يصرف منفعة هذا البكر الذي هو الجمل الذي يركب عليه في مثل ذلك إذا كان مخصصا لسبيل الله. لكن ينبغي أن يعلم أن هناك أمور لا تصرف فيها الزكاة، لأنها لا تدخل تحت هذه الأصناف الثمانية، مثل بناء المساجد وبناء المدارس وتعبيد الطرق وغير ذلك، فهذه تدخل في سبيل الله بالمعنى العام ولا تدخل في سبيل الله بالمعنى الخاص.
يعني من أراد الحج أو العمرة وهو ليس معه ما يبلغه يعطى من الزكاة؟
الذي يبدو أن مثل هذا يعني لا يدخل في سبيل الله، من جهة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث من استطاع إليه سبيلا، يعني في حديث جبريل، وكذلك جاء في القرآن ولا عن الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فالذي يستطيع السبيل وعنده القدرة فإنه يحج، والذي ليس عنده القدرة فإنه معذور ولا يجب عليه الحج، ولا يجب عليه الحج. ولكن الذي جاء أنه في قضية بكر كان مهيئ للجهاد في سبيل الله، وتلك المرأة التي وقف ذلك أبوها أو قريب منها، فقال اركبي عليه وحجي عليه فإن الحج في سبيل الله. لكن كون الناس يحججون من الزكاة، والإنسان الذي عنده زكاة يحجج بها أقاربه أو يحجج بها ناسا كذا، هذا ليس، هذا لا تصرف الزكاة في هذا.
الثامن ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به الذي ليس معه ما يوصله إلى بلده، فيعطى ما يوصله إليه ولو مع غناه ببلده.
الثامن ابن السبيل الذي هو آخر الأصناف الثمانية، وابن السبيل هو المسافر المنقطع الذي خلت يده وليس عنده من يعرفه، فإنه يعطى ما يوصله إلى بلده وما يكفيه لأن يصل إلى بلده من الزكاة، ولو كان غنيا في بلده، ولو كان غنيا لبلده. وقيل له ابن السبيل لأنه لازم الطريق وصار ملازما له فوصف بأنه ابنه، وذلك لملازمته له وكونه يعني انقطع به السبيل فلم يكن معه شيء يأكله ولا ينفق على نفسه ولا ينقله ويرحله من مكان إلى مكان، فإن الزكاة تصرف في هذا السبيل الذي هو ابن السبيل، وهذه هي المصارف الثمانية التي ذكرها الله عز وجل في كتابه العزيز في هذه الآية من سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة في قلوبهم والرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي سبيل فريضة من الله والله عليم حكيم.
وإن ادعى الفقر من لا يعرف بالغنى قبل قوله.
وإن ادعى الفقر من لا يعرف بالغنى قبل قوله، لأنه قد يكون يعني في مكان ما عنده أحد يعرفه وادعى أنه فقير فإنه يعطى.
وإن كان جلدا وعرف له كسب لم يجز إعطاؤه.
وإن كان جلدا يعني قوي البنية وصحيح الجسم ونشيط ويستطيع العمل فإنه لا يعطى، وإنما يوجه إلى العمل ويترك السؤال. وإن كان جلدا
وعرف له كسب لم يجز إعطاؤه.
وإن كان جلدا وعرف له كسب لم يجز إعطاؤه، إذا كان عرف له كسب أو يمكنه أن يكتسب.
وإن لم يعرف له كسب أعطي بعد إخباره أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب.
وإن أعطي وإن
لم يعرف
وإن لم يعرف له كسب أعطي منها بعد إخباره حتى يكون على بينة أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب.
وإن كان الأجنبي أحوج فلا يعطى القريب ويمنع البعيد.
القريب القريب له حق وله حق من غير الزكاة في أصل المال، والإنسان لا يجعل الزكاة وقاية لماله بأن يقول أقاربي لهم حقوق علي وأنا إذا ما أعطيتهم من الزكاة أعطيهم من مالي فأنا أتخلص من حقوقهم التي علي بصرف الزكاة فيه، والزكاة خارجة فإذا أعطيتهم إياها سلمت على مالي. هذا لا يجوز، لا يجوز أن تتخذ الزكاة وقاية للمال. وإذا كانت الزكاة مثلا قليلة وعنده أقارب فقراء فإنه يعطيهم وهم أولى بأن يعطوا الزكاة، لأن الصدقة على القريب صدقة موصلة. أما إن كان الأجنبي أشد حاجة من القريب فلا يترك الشديد الحاجة ويعطى القريب الذي هو أقل منه حاجة.
ولا يحابي بها قريبا.
ولا يحابي بها قريبا يعني من أجل يعني تألفه أو يقربه أو يعني يبره بها ويقول أنا إذا ما أعطيته من الزكاة أضطر لأن أعطيه من أصل مالي، لا يحابي بها قريبا.
ولا يدفع بها مذمة.
ولا يدفع بها مذمة. يدفع بها مذمة إذا كان فيه يعني أحد يعني يصفه بالبخل وهذا يروح يعطيه من أجل أنه يعني ما يقول عنه أنه بخيل.
ولا يستخدم بها أحدا.
ولا يستخدم بها أحدا، يقول أنا خلاص هذه الزكاة أعطيها الواحد يخدمني حتى أنتفع به.
ولا يقي بها ماله.
ولا يقي بها ماله يعني مثل الصورة التي ذكرت أنه يتخذها وقاية لماله بدلا من كونه يعطي أقاربه ما يصلهم به من أصل ماله، يدفع هذا الذي يعطيهم إياه من الزكاة ليقي ماله من أن يصرف منه شيء في غير الزكاة ممن لهم عليه حقوق، يتخلص من حقوقهم بالزكاة ويقول الزكاة خارجة خارجة وأنا إما أعطيتهم من الزكاة سأعطيهم من مالي، إذن أبقي على مالي وأقي مالي بإعطاء الزكاة لأقاربي.
وصدقة التطوع مسنونة كل وقت.
وهذا الذي مضى يتعلق بالزكاة الواجبة، يتعلق بالزكاة الواجبة ثم بدأ بالصدقة المستحبة، قال إنها مسنونة كل وقت، كل وقت مسنونة، الإنسان يبذل ويتصدق في أي وقت وليس لصرفها ولبذلها أوقات معلومة، وإنما هي في جميع الأوقات كلما وجدت الحاجة وكلما رأى من هو بحاجة فإنه يتصدق تطوعا.
وسرا أفضل.
وسرا أفضل، كون إنسان يعني يتصدق سرا أفضل من كونه يتصدق علانية، لكن قد تكون العلانية في بعض الأحيان أحسن من السر وذلك تبع المصلحة، فإذا كان إظهار الصدقة سيترتب عليه متابعته وتشجيع غيره بأن يبذل كما بذل فهذا إظهار الصدقة أحسن. ومن ذلك ما جاء في الحديث الذي ثبت في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما جاءه ناس من مضر عليهم البؤس والفاقة وجوههم شاحبة وثيابهم بالية، والرسول صلى الله عليه وسلم كما وصف الله بقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم تأثر وتغير وصار يدخل على بيوته ويخرج يبحث عن شيء يعطيهم إياه، ثم إنه خطب الناس وحثهم على الصدقة، فجاء رجل معه سرة يكاد يعجز عن حملها فوضعها وتتابع الناس وراءه، فقال عليه الصلاة والسلام عند ذلك: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سيئة فله وزرها وزر من عمل بها. ومراد النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة الحسنة هذا الذي دفع هذا المال وتابعه غيره عليه، وفي هذه الحالة تكون إبداء الصدقة أحسن من إخفائها. أما إذا لم يكن شيء من ذلك، يعني ما في مجال للاتباع وأن غيره يتابعه، فإن كونه يخفيها يكون أولى، ويدل لذلك قصة السبعة الذين يظلهم الله في ظلهم ولا ظل إلا ظله، وفيهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمين، يعني من شدة إخفائه حتى اليد اليسرى ما تعرف الشيء الذي حصل من اليمنى، هذا مبالغة في إخفاء الصدقة. وعلى هذا فقول المصنف وسرا أفضل، يعني حيث يكون إسراء أفضل، وأما إن كان الإعلان أفضل لما يترتب عليه المصلحة والفائدة الكبيرة فإنه يكون أفضل في تلك الحالة.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسولنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.
وختاما نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا ويجزي فضيلة الشيخ خير الجزاء، ويبارك في علمه وينفع به الإسلام والمسلمين.